بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بفضيلة شيخنا عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى وبارك فيه. وإلى درسنا، قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: ومن آداب العالم والمتعلم النصح وبث العلوم النافعة بحسب الإمكان، حتى لو تعلم الإنسان مسألة واحدة ثم بثها كان من بركة علمه، ولأن ثمرات العلم أن يأخذه الناس عنك، فمن شح بعلمه مات علمه بموته، وربما نسيه وهو حي، كما أن من بث علمه كان حياة ثانية وحفظا بما علمه، وجزاه الله من جنس عمله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فنكمل ما كنا قد بدأناه في الدروس المضت بشرح هذه الرسالة النافعة العظيمة للعلامة السعدي رحمه الله في أدب العالم والمتعلم وما يتعلق بذلك. فقال رحمه الله تعالى في هذا المبحث: أن من آداب العالم والمتعلم النصح وبث العلوم النافعة بحسب الإمكان، حتى لو تعلم الإنسان مسألة واحدة ثم بثها كان من بركة علمه، ولأن من ثمرات العلم أن يأخذه الناس عنك، من شح بعلمه مات علمه بموته، وربما نسيه وهو حي، كما أن من بث علمه كان حياة له حياة ثانية وحفظا لما علمه، وجازاه الله من جنس عمله. سبق معنا فيما مضى، وهذا منه تأكيد رحمه الله لما مضى ومر، من العمل بالعلم، وهذا يستوي فيه العالم وطالب العلم، من أن من الآداب الواجبة عليهما بث العلوم النافعة، وهذا في حق العالم متبدل، وفي حق طالب العلم إن استجمع الآلية والأهلية توجب في حقه، وإن لم يكن مؤهلا أمسك حتى يتعلم. فلا شك أن العلم أو أن العمل بالعلم، أن من العمل بالعلم بث العلم في الناس وتعليم الناس وإرشادهم وبيان الحق لهم، لما في ذلك من النفع العظيم في الأولى والآخرة، وهذا من بركة العلم. ومن أعظم الثمرات أن الناس يحمل هذا العلم عنه، كما تقدم ومضى في كلام له رحمه الله تعالى وغفر له في أوائل هذه الرسالة العظيمة. ولا يجوز حالة هذه الشح بالعلم والإنفاق، فهو يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إنفاقا به شددا. فكما أن من شح بعلمه مات العلم بموته، بل ربما ينساه وهو حي لأنه لا يعمل به ولا يدل عليه، فكذلك من شكه بالناس وعلمه الناس كان حياة ثانية وهذه الحياة الثانية يريد بها رحمه الله ما يعقب ذلك من بعد موته، فإذا مات وقبر نشر في الناس علمه ورأيته في الناس وطلب ذكره بين الناس، كما هو مشاهد معلوم لمن ينظر ويؤصل هذا التعليم على أرضه علمية مكينة مبنية على الكتاب والسنة وفهم السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ولئمة النبلاء. فهذا التنظير وهذا التأصيل وهذا الربط للخلف بالسلف هو يعتبر من هذا الباب تعني الحياة الثانية لهم، فهو حكم لما علموه وبينوه للناس. ولا شك أن من ثمرات العلم النافع أن يثمر عملا صالحا ومنه التعليم والشيء بالشيء كما يقال يذكر. وهو ما جاء في كتاب الشذرات لابن العمادي رحمه الله تعالى وغفر له، في ترجمة محمد بن إبراهيم الطبري شذرات الذهب ابن العماد الحنبلي رحمه الله، قال في ترجمة أو ذكر في ترجمة محمد بن إبراهيم الصفدي وهو ينقل في ذلكم الكتاب عن الحافظ بن حجر رحمه الله قوله أن أحد أهل العلم كان يسمى بشيخ البطاهر، أحد العلماء كان يسمى بشيخ المطاهر، وأنه قد نذر نفسه على أماكن الوضوء ويراقب الناس يتوضؤون ثم يصوب هذا ويخطب هذا ويقوم هذا حتى سمي بشيخ المطاهر. فهذا عمل بالعلم ومعلوم أيها الإخوة أن العمل بالعلم والدعوة إليه وبث الناس وبثه بالناس وحثهم عليه أمره عظيم، ولهذا جاء عن الإمام سفيان رحمه الله بما أخرجه الإمام الدارمي رحمة الله عليه في كتابه السنن مبوبا باب التوبيخ لمن يطلب العلم لغير الله، قال كان يقال العلماء ثلاثة: عالم بالله يخشى الله، ليس بعالم بأمر الله، والثاني عالم بالله عالم بأمر الله يخشى الله، فذاك العالم الكامل. وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله لا يخشى الله فذلك العالم الفاجر، نعوذ بالله من ذلك. ويقول الإمام الحسن البصري رحمه الله بما أخرجه الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن المنافق أساء الظن بربه فأتى العمل. فالعمل بالعلم أمره مهم جدا، ومنه تعليم الناس وبثه في الخليقة، فهذا من العلم النافع الذي هدى الله عز وجل إليه أهل الحق الذين علموا بالله وعلموا أمر الله فعملوا بذلك عن علم وهدى. وهذا الأمر كما قلت قد مر معنا وأشبعناه كلاما وتمثيلا من سير السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، والتذكير به مهم كما قلت، والذكرى تنفع المؤمنين. قال الإمام الحسن رحمه الله: لا تكن ممن يجمع علم العلماء وطرائف الحكماء ويجري مجرى السفهاء. لعل في هذا القدر كفاية في شرح هذا المقطع، ونكمل ما بقي مع صبرا.
أحسن الله إليكم يا شيخنا. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: ومن أهم ما يتعين على أهل العلم معلمين أو متعلمين السعي، السعي في جمع كلمتهم وتأليف القلوب على ذلك وحسم أسباب الشر والعداوة والبغضاء بينهم، وأن يجعلوا هذا الأمر نصب أعينهم يسعون له بكل طريق، لأن المطلوب واحد والقصد واحد والمصلحة مشتركة، فيحققون هذا الأمر بمحبة كل من كان من أهل العلم ومن له قدم فيه واشتغال أو نفع، ولا يدعون الأغراض الضارة تملكهم وتمنعهم من هذا المقصود الجميل، فيحب بعضهم بعضا ويدب بعضهم عن بعض، ويبذلون النصيحة لمن رأوه منحرفا عن الآخر، ويظهرون على أن النزاع بالأمور الجزئية التي تدعو إلى ضد المحبة والائتلاف لا تقدم على الأمور الكلية التي فيها جمع الكلمة، ولا يدعون أعداء العلم من العوام وغيرهم يتمكنون من إفساد ذات بينهم وتفريق كلمتهم، فإن في تحقيق هذا المقصد الجليل والقيام به من المنافع ما لا يعد ولا يحصى، ولو لم يكن فيه إلا أن هذا هو الدين الذي حث عليه الشارع بكل طريقة، وأعظم من يلزم القيام به أهله، وأنه من أعظم الأدلة على الإخلاص والتضحية اللذين هما روح الدين وقطب دائرته، وأن بهذا الأمر يتصف العبد أن يكون من أهل العلم الذين هم أهله الذين وردت الكتاب والسنة من مدحهم والثناء عليهم ما لا يتسع هذا الموضع لذكره. وفيه أيضا من تكثير العلم وتوسعة الوصول إليه وتنوع طرقه ما هو ظاهر، فإن أهل العلم إذا كانت طريقتهم واحدة تمكن أن يتعلم بعضهم من بعض وأن يعلم بعضهم بعضا، وإذا كان كل طائفة منهم منزوية عن الأخرى منحرفة عنها انقطعت الفائدة وحل محلها ضدها من حصول البغضاء والتعصب والتفتيش من كل منهما عن عيوب الطائفة الأخرى وأغلاطها والتوسل بها للقدح. وكل هذا مناف للدين والعقل ولما عليه السلف الصالح، حيث يظنه الجاهل من الدين، فالموفق تجده ناصحا لله بتوحيده والقيام بعبوديته ظاهرا وباطنا بإخلاص واحتساب وتكميلاتها بحسب وسعه، وناصحا لكتاب الله بالإيمان بما اشتمل عليه والإقبال على تألمه وتألم ما يتعلق به ويتفرع عنه من علوم الشريعة، وناصحا لرسوله صلى الله عليه وسلم بالإيمان بكل ما جاء به من أصول الدين وفروعه وتقديم محبته على كل محبة بعد محبة الله، وتحقيق متابعته في شرائع الدين الظاهرة والباطنة، وناصحا لأئمة المسلمين من ولاتهم وعلمائهم ورؤسائهم في محبة الخير لهم والسعي في إعانتهم عليه قولا وفعلا، ومحبة اجتماع الرعية على طاعتهم وعدم مخالفتهم الضارة، وناصحا لعامة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويسعى في إيصال النفع إليهم بكل ممكن، ويصدق ظاهره باطنه وأقواله أفعاله، ويدعو إلى هذا الأصل العظيم والصراط المستقيم. فنسأله تعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب العمل الذي يقربنا إلى حبه، ويهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب، وصلى الله على محمد وسلم.
نعم، في هذا الكلام منه رحمه الله إشارة عظيمة إلى جملة من المسائل النافعة المهمة التي قدم بها هذه الرسالة عظيمة، ومن ذلك تأكيده رحمه الله على جملة من أصول أهل السنة والجماعة، والتي منها الحرص على تأليف القلوب والسعي في جمع الكلمة، والحرص على سد وحسم أبواب الشر والعداوة والبغضاء، لأنهم اجتمعوا لله وفي الله، وأن يكون هذا التأليف كما مر على الحق وبالحق. ولو قام الناس على هذا الأمر بهذا الشرط لانتشرت الألفة بينهم وحسمت أبواب الشر والعداوة. وأشار أيضا إلى أمر مهم، وهو أن المقصد من هذا الطلب سواء من العالم أو المتعلم هو المطلوب واحد، وهو رضا الله جل وعلا والفوز بجنته، والقصد واحد والمصلحة مشتركة، وهو نشر العلم وبثه في الناس والعمل بهذا العلم، فيحقق هذا الأمر بمحبة كل من كان من أهل العلم ومن له قدم فيه واشتغال او نفع. ولا شك ان هذا مبني على ما سبق، وهو ان المحبه بكل من كان من اهل العلم ممن كان على الطريقه المرضيه والسبيل السويه، فهذا امر قد سبق تقريره في كلام كلامه رحمه الله فيما مضى، وسيأتي أيضا تقريره في ختم هذا في قوله: فالموفق تجده ناصحا لله بتوحيده والقيام بربوبيته ظاهرا وباطنا بإخلاص واحتساب، وتكميلاتها بحسب يسعده، تكميل هذا النص بحسب يسعده. فقال قبله: وفيه أيضا من تبديل العلم وتوسعة الوصول إليه وتنوع فرجه لما هو ظاهر، فإن أهل العلم إذا كانت طريقتهم واحدة تمكن أن يتعلم بعضهم من بعض وأن يعلم بعضهم بعضا، إلى أن قال بعد أن ذكر جملة من الصفات المنافية من التفتيش عن العيوب وإظهار الأغلاط والتوسل للقدر، قال: كل هذا منافي للدين والعقل ولما كان عليه السلف الصالح. ثم ما ذكر بعد ذلك من النصح لدين الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته ما يدل على هذا. إذن لا تفهم هذه الكلمة على إطلاقها ممن قد يظن ذلك من كلام الشيخ رحمه الله وهو كذلك. ثم أشار إلى أصل عظيم وهو وجوب التآخي بالله ولله والموالاة لله ولأوليائه جل وعلا، وذلك بالذب وبذل النصح لهم. فكما قال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جميل المخرج عند مسلم في الصحيح: الدين النصيحة الحديث. ثم أشار إلى أمر مهم وهو وجوب التنبه إلى ما يحرص عليه أو على ما يحرص عليه أهل الهوى من أعداء العلم، سواء من العامة أو من غيرهم ممن يدخل بين أهل العلم من أهل السنة ليفسد بينهم ويفرق كلمتهم، لأن في هذا التفريق والإفساد إذهاب لهم ولريحهم. ثم ذكر جملة رحمه الله من قواعد الائتلاف التي من حققها على الشرط المذكور فاز ونجح، ومن ضيعها خاب وخسر. ولا شك أيها الأحبة أن الاجتماع والائتلاف أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة. جاءت نصوص الوحيين، وهذا ما أرغب التأكيد عليه ولفت النظر إليه في هذا المقام، أن الله جل وعلا قد أمرنا في كتابه الجل في علاه بالاعتصام والائتلاف والاجتماع، ولكن هذا الاعتصام لم يضربه جل وعلا، وإنما قيده بأن يكون هذا الاجتماع أو الاعتصام بحبله، وحذرنا جل في علاه من تركه. فقال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وكرر هذا الأمر بوجوب الائتلاف وترك الائتلاف في آيات كثيرة، منها قوله جل وعلا: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ويقول جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. والآيات في هذا الباب كثيرة وكثيرة جدا، كلها تدعو إلى وجوب الاعتصام بحبل الله عز وجل المتين، والفرار والابتعاد عن كل ما يضاد ذلك ويخالفه. وجاءت السنة النبوية على صاحبها أفضل سلام، أفضل صلاة وأتم سلام، زادت على ذلك أيضا، فمنه ما جاء عند إمام مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره ثلاثا، ويرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. زاد الإمام أحمد في مسنده: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. يقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله في كتابه العظيم التمهيد: شارحا هذا الحديث قال فيه الحق على الاعتصام، الحق على الاعتصام والتمسك بحبل الله في حال اجتماع واختلاف. وحبل الله في هذا الموضع فيه قولان، احدهما كتاب الله والاخر الجماعه، ولا جماعه الا بالايمان. وهو عندي يقول وهو عندي معنى متداخل متقارب، لان كتاب الله يامر بالالفه وينهى عن التفرق. قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الامام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله من هذه السنه مبينا ومفسرا معنى حبل الله عز وجل، قال وفسر حبله بكتابه وبدينه وبالاسلام وبالاخلاص وبامره وبعهده وبطاعته وبالجماعه. هذه جملة من التفسيرات يسوقها رحمه الله. قال وهذه كلها منقولة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وكلها صحيحة. فإن القرآن يأمر بدين الإسلام، وذلك عهده وأمره وطاعته والاعتصام به جميعا إنما يكون في الجماعة. ودين الإسلام في حقيقته ودين الإسلام حقيقته الإخلاص لله. الإخلاص لله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. ومن أدلة السنة أيضا التام للاتفاق والحاسة على الاتفاق حديث اتفاق الأمة المشهور الشهير، المقارن في السنن وغيره، فهو حديث في أقل أحواله الحسن. اشترقت اليهود على 71 فرقة، اشترقت النصارى على 73 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. أيضا حديث العظام المثالية المقرر في السنن عند الترمذي وغيره وأحمد من أصحاب السنن والمسند وغيرها، هو حديث ثابت حسن في أقل الأحوال. قوله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن أوصاه بعد أن وعظهم قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصلا. فإما ذكر فيه عليه الصلاة والسلام إنه من يعد منكم فسيرى اختلافا كثيرا، كيف النجاة وكيف السبيل والخلاص، التبيل والخلاص بينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث بقوله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها. الحديث فتضمن أيضا ذم الافتراق وأن اختلاف شديد، وهذا مما أخبر به وعنه صلى الله عليه وآله وسلم وقد وقع. فالعصمة ولا يكون الاجتماع إلا على الحق وبالحق، ومن ذلك بلزوم السنة والهدي النبوي الشريف. إذن الاجتماع والاختلاف وذنب الفرقة والاختلاف أصل كما قلت من أصول أهل السنة، دلت نصوص الوحيين عليه، وهو من أصول الفرقة الناجية طائفة المنصورة. من تمسك بهذا النهج وهذا الطريق نجا وسلم، ومن حاد عنه كتابه وحققناه. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا وصفت الفرقة الناجية بأنهم أو بأنها أهل السنة والجماعة، وهم الجمهور أكبر والثواب الأعظم، وأما الفرق الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء، ولا تبلغ الفرق من هؤلاء قريبا من مبلغ الفرقة الناجية فضلا عن أن تكون بقدرها، فقد تكون الفرقة منها في غاية القلة. وشعار هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة والإجماع. انتهى كلامه رحمه الله كما في مجموع فتاويه الثالث منه. وقال رحمه الله أيضا كما في 28 من فتاويه: وتعلمون أن من القواعد العظيمة التي هي من اجماع الدين تأليف القلوب واجتماع الكلمة وصلاح ذات البين، فإن الله تعالى يقول: فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، ويقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وأمثال ذلك من النصوص التي تأمر بالجماعة والاختلاف وتنهى عن الفرقة والاختلاف. وأهل هذا الأصل هم أهل الجماعة، كما أن الخارجين عنه هم أهل الفرقة. انتهى كلامه رحمه الله. وقال أيضا في كتاب الاستقامة: والبدعة مقرونة بالفرقة كما أن السنة مقرونة بالجماعة، ويقال عن السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة. وليعلم أيها الأحبة أن الاقتراب والسعي للتنظيم والتبريد بين أهل العلم وأهل الفضل من أهل الحق مسلك لأهل الأهواء، لأنه كما مر وتقرر عندنا بشيء موجز أن السنة تدعو إلى الاستماع وتنهى عن الافتراق، وأن من أصول أهل السنة والجماعة الاستماع والائتلاف على الحق وبالحق. دل ذلك على أن ما كان بمثل ذلك هو من أهل الفرقة من أهل الفرق المبتدعة، وصاحبه والعياذ بالله تارك مسلك أهل الأهواء وأهل الافتراق. ولهذا نجد أن أهل العلم من أهل السنة قد ذكروا فيما ذكروا في مصنفاتهم أن من علامات أهل الأهواء الفرقة. قد مر في كلام شيخ الإسلام الماضي ما يدل على ذلك منه من كلامه، وأشار إليه أيضا الإمام ابن بطة العنبري رحمه الله في كتابه العظيم الإبانة: الشريعة الفرق الفرقة النافية. فقد ذكر رحمه الله هناك كلاما عظيما مهما جدا ينبغي أن نتوقف عنده. قال رحمه الله رحمه الله فقد ذكرت من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما أخبر به من تفرق هذه الأمة ومضاعفها في تفرقها اليهود والنصارى والأمم الثالثة ما في بعضه كفاية لأهل الحق والرعاية. فإن قال قائله تريد أن نعرف هذه الشرفة المذمومة لنجتنبها ونسأل مولانا الكريم أن يعصمنا منها ويعيذنا مما حل بأهلها الذين استهوتهم الشياطين فأصبحوا حيارى عن طرق الحق صادفين. قلت فاعلم رحمك الله أن لهذه الفرق والمذاهب كلها أصولا أربعة فكلها عن الحق حائدة والإسلام وأهله معاندة. فذكر رحمه الله وأضال فإما قال فهذا يا أخي رحمك الله ما ذكره هذا العالم ذكر عن نبرا عن بعض العلم في ذم أهل الهوى وأنهم أهل فرقة وافتراق وأثناء بهذه الفرق قال فهذا ما ذكره هذا العالم رحمه الله من أثناء أهل الأهواء وافتراق مذاهبهم وعداد فرقهم وإنما ذكر من ذلك ما بلغه ورفعه وادعى إليه علمه لا من طريق الاستقطاع والاستيفاء وذلك لأن الإحاطة بهم لا يقدر عليها والتفصي العلم بهم لا يدرك وذلك لماذا لا يدرك؟ قال وذلك أن كل من خالف الجادة وعدل على المحجة اعتمد من دينه على ما يستحسنه فيراه ومن مذهبه على ما يختاره ويهواه. ما هو ما هي صفات هؤلاء؟ عدم الاتفاق والاختلاف وكذا وكثر عليه اهلها لمباينه الاختلاف. ثم بين رحمه الله فقال لأن الذي خالف بين الناس في مناظرهم وهيئاتهم وأجسامهم وألوانهم ولغاتهم وأصواتهم وحضورهم كذلك خالف بينهم في عقولهم وآرائهم وأهوائهم وإراداتهم واختياراتهم وشهواتهم. فإنك لا تكاد ترى رجلين متفقين اجتمعا جميعا في الاختيار والإرادة حتى يختار أحدهما ما يختاره يعني الآخر ويرجل ما يرجله إلا يعني لا يمكن أن يكون ثمة اتفاق من كل وجه في هذا الباب. قال إلا من كان على طريق الاتباع واقتفى الأثر والامتياز بالأحكام الشرعية والطاعة الدينية فإنه ذلك من عين واحدة شربوا فعليها يردون وعنها ينظرون قد وافق الخلف الغادر للتلف الصادر. ثم قال رحمه الله أعاذنا الله وإياكم من الآراء المخترعة والأهواء المتبعة والمذاهب المبتدعة فإن أهلها خرجوا عن اجتماع إلى كتاب وعن نظام إلى تفرق وعن أنف إلى وحشة وعن اختلاف إلى اختلاف وعن محبة إلى بغضة وعن نصيحة وموالاة إلى غش ومعاداة وعصمنا وإياكم من الانتماء إلى كل اسم خالف الإسلام والسنة. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. وإما ذكر أيضا أهل العلم ومنهم العلامة الشاطبي رحمه الله وغفر له في كتابه العظيم الاعتصام الاختلاف في بعض القواعد الكلية لا يقع في العادة الجاهلية بين المتبحرين في علم الشريعة الغامضين في مدتها العظمى العالمين بمواردها ومصادرها. والدليل على ذلك اتفاق العصر الأول وعامة العصر الثاني على ذلك، وإنما وقع اختلافهم في الاسم المفروض منه آنفا. يريد رحمه الله ما وقع من الاختلاف في بعض الأحكام الشرعية والفروع التي يسمى بعضهم. قال بل كل خلاف على الوصف المذكور وقع بعد ذلك فله أسباب ثلاثة. الاختلاف الذي حصل والافتراق الذي حصل له أسباب ثلاثة قد تجتمع يقول وقد تختلف. أحدها أن يعتقد الإنسان في نفسه أو يعتقد فيه أنه من أهل العلم والاجتهاد في الدين ولم يبلغ تلك الدرجة فيعمل على ذلك ويعد رأيه رأيا وخلافه خلافا، ولكن تارة يكون ذلك في جزئي وفرع من الفروع وتارة يكون في كلي وأصل من أصول الدين، كان من أصول الاعتقاد من أصول اعتقادية أو من الأصول العملية. فترى يعني هذا المتحرك قال فتراه قاحلا لبعض جزئيات الشريعة في هدم كلياتها حتى يصير منها إلى ما ظهر له بادي رأيه من غير إحاطة بمعانيها ولا رسوخ في فهم مقاصدها. ما هو هذا حكمه عنده؟ قال وهذا هو المبتدع. وعليه نص الحديث الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يبذل الحلم انتزاعا من صدور الناس ولكن يبذل الحلم بقدر العلماء حتى إذا لم يبد عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال يقول الشيخ الشاطبي رحمه الله قال معلما عن هذا الحديث قال بعض العلماء تدبروا هذا الحديث فإنه يدل على أنه لا يثنى فقط من قبل علمائهم وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم أفتى من ليس بعالم فيؤتى الناس من قبله. انتهى المراد من كلامه ها هنا. وذكر رحمه الله في كتابه العظيم الموافقات قال فصل ولهؤلاء الجهة خواص وعلامات في الجملة وعلامات في التفصيل. أما علامات الجملة فثلاث إحداها الفوقة التي نبه عليها قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا وغير ذلك من الأدلة. قال بعض المفسرين على من قوله رحمه الله قال بعض المفسرين صاروا فرقا باتباع أهوائهم وبمفارقة الدين تشتتت أهواؤهم فافترقوا، وهو قوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ثم برأه الله تعالى منهم بقوله لست منهم في شيء وهم أصحاب البدع وأصحاب الضلالات والكلام فيما لم يأذن الله فيه ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لعل في هذا المقدار من البيان إظهار لهذا الأصل السني العظيم وهو الاجتماع والاختلاف والحث على المواقاة على الحق وبالحق فلا بد أن نقدم هذا الأصل وأن تبذل دونه الأمور لتحقيقه وأن يتنازل المرء عن بعض ما يجده من أخيه. فمن ذا الذي يسلم ومن ذا الذي تقل خطاياه أو أخطائه تقل أخطاؤه؟ من هذا الذي يسلم؟ قل أن تجد مثل هذا. وعلى كل حال فلا بد من حكم هذا الباب وأن يكون ذلك على الحق وبالحق. ثم ذكر رحمه الله هنا جملة كما قلنا من الفوائد من فوائد الاختلاف العظيمة الظاهرة وهي كلمات بينة ظاهرة لا تحتاج إلى مزيد شرح. ولكن ثمة أمر نبه عليه رحمه الله وكما قلت قد أشار في هذا المقام إلى جملة من الأصول وجملة من الأمور المهمة. ومن ذلك أن يكون محبا ناصحا تبينا على النصح، وهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة، وهو النصح لله وبكتابه وبرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. وبين رحمه الله جملة من ذلك كيفية نصح الناصح من طلبة العلم والعلماء في هذا الباب، لكنه أشار إلى أمر كذلك ثالث وهو مهم وهو أصل. قال رحمه الله ويتفرع عنه من علوم الشريعة كلها ناصحا لرسوله بالإيمان بكل ما جاء به من أصول الدين وفروعه وتقديم محبته على كل محبة بعد محبة الله تعالى وتحقيق متابعته في شرائع الدين الظاهرة والباطنة. لا شك أيها الأحبة أن من الأصول العظيمة المهمة وهي من معنى أشهد أن محمدا رسول الله القيام بهذا الأمر فيما يتعلق برسول الله عليه الصلاة والسلام وتقديم أمره وتعظيمه وتصديقه ظاهرا وباطنا وتقديم محبته على محبة كل من كل أحد. وقد جاءت النصوص العظيمة الدالة على ذلك. كيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد جاءنا بالبيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هذا. روى الامام البخاري في الصحيح ان عطاء بن السائب يقول لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت اخبرني عن صفه رسول الله بالتوراه، لان عبد الله بن عمرو كان عنده علم بالتوراه. قال اجل والله انه لموصوف بالتوراه ببعض صفته في القران لا يصير الذي في التوراة. قال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرصا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غرير ولا فخار في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يغفره الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا انتهى. هذه هي صفة رسول الله عليه الصلاة والسلام في التوراة، وهو كما قال رضي الله تعالى عنه فهذه أيضا هي صفته صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء بعضها في القرآن وبعضها في السنة. هذا النبي الكريم أشرقت الأرض ببعثته ضياء وفرحا. روى الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه وهو حديث صحيح في حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أضاء بها كل شيء. لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أضاء منها كل شيء. فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. ولما نصبنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأيدي وإنا لفي دمه حتى أنكرنا قلوبنا وهذا تعبير منه رضي الله تعالى عنه عن لوعة بفقد أكرم الرسل صلى الله عليه وآله وسلم وساعة شديدة. إي والله إنها لساعة شديدة حتى أنكروا أنفسهم من شدة الحزن وانقطاع الوحي وفقدان الصحبة صلى الله عليه وآله وسلم. في الصحيح عند الإمام البخاري من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة فقالت امرأة من الأنصار أو رجل من الأنصار يا رسول الله ألا نجعل لك منبرا؟ قال إن شئتم. فجعلوا له منبرا. فلما كان يوم الجمعة الذي دفع الذي بعدها دفع إلى المنبر أو دفع إلى المنبر فطاعت النخلة صياح الصبي ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمها إليه كأن أمين الصبي الذي يسكن قال عليه الصلاة والسلام كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها قال الإمام الحسن البصري رحمه الله يا معشر المسلمين الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شوقا إلى لقائه فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه انتهى كلامه رحمه الله. هذه السنة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأتم السلام جاءنا بها لقية فلا بد من الإيمان به وتصديقه في نبوته واتباعه وتعزيره وتوقيره ونصرته. والناس في هذا إلى معرفة ذلك أشد من حاجاتهم إلى الطعام والشراب بل إلى الهواء الذي يتنفسونه. ما ترك هذه السنة أحد إلا حلف. قال الله جل وعلا فأنذرتكم نارا تلظى لا يقلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. فالقيام بهذا الأصل العظيم دلت عليه نصوص الوحيين من الكتاب والسنة. فيجب على المسلم أن يقدم هذه المحبة عن قناعة وإيمان تام بكل انشراح صدر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الله جل وعلا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكره واصيلا. فيقول جل وعلا فامنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا والله بما تعملون خبير. فيقول اطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ويقول جل وعلا قل اطيعوا الله والرسول. وقد مسلم في الصحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فاذا فعلوا ذلك مني عصموا دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله. اذا يجب لمن أراد سلوك الصراط المستقيم والسلامة في الآخرة والأولى أن يلزم سنة رسول الله قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا، ولا يخفى ان لعلامات محبته عليه الصلاه والسلام لاثار تلك المحبه علامات كثيره ليس هذا محل وقتها، ولكن اختم ما يتعلق بهذا المبحث بكلمه للامام الحسن البصري رحمه الله، ذكرها العلامه السفاريني رحمه الله في شرح ثلاثيات مسند الامام احمد وهي في السير ايضا. قال رحمه الله: يا ابن ادم لا تغتر بقول من يقول المرء مع من احب، اقول هذا حديث متفق عليه المرء مع من احب، لكن بعض الناس يحتج بهذا الحديث وترى ان افعاله واقواله بل وحركاته وكثراته على خلافه او على خلافها، بل وتجد ان اعتقاده على خلاف اعتقاد رسول الله عليه الصلاه والسلام واصحابه، فلا ينفعه هذا الحكم لانه على النقيض منه. قال: لا تغتر بقول من يقول المرء مع من احب، ان من احب قوما اتبع اثارهم ولن تلحق بالابرار، لن تلحق بالابرار حتى تتبع اثارهم وتاخذ بهديهم وتقتدي بسنتهم وتصبح وتبقي وانت على منهاجهم حريصا على ان تكون منهم، فتسلك سبيلهم وتاخذ طريقهم، وان كنت مقصرا في العمل فان ملاك الامر ان تكون على استقامه. اما رايت اليهود والنصارى واهل الاهواء المرضيه يحبون انبياءهم وليسوا معهم لانهم خالفوهم بالقول والعمل وسلكوا غير طريقهم، فصار موردهم النار، نعوذ بالله من ذلك. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. وبهذا يكون قد اتينا على المراد من شرع هذه الرساله النافعه العظيمه. واقسموا ايها الاخوه، ختم الله لنا ولكم بخير، السفر الى الله في هذه الدار، السفر الى الدار الاخره سفر يحتاج منا الى صدق واخلاص وهجره حقيقيه الى الله والى رسوله صلى الله عليه واله وسلم. ولا شك ان هذه الهجره قليل عليها الاعوان، كثير من يخجل، ولكن كما يقال لنا في سلفنا اسوه وبهم القدوه، فكيف نسلك هذا السبيل وكيف نترك هذا السفر وننجزه ونتجاوزه؟ يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وكما يقال طبعت جهيزة قول كل خطيب. قال: يقول فصل، فإن قلت إنك قد أسرت إلى مقام عظيم فافتح لي بابه واكشف لي حجابه. قال فصل: والمقصود بهذا ان من اعظم التعاون على البر والتقوى التعاون على سفر الهجره الى الله ورسوله، التعاون على ان من اعظم التعاون على البر والتقوى التعاون على سفر الهجره الى الله ورسوله. كيف يكون هذا التعاون؟ قال: باليد واللسان والقلب مساعدة ونصيحة وتعليما وإرشادا ومودة، كل بحسب ما يستطيع، يريد رحمه الله كل بحسب ما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. ثم قال: ومن كان هكذا معهدا بالله كان الله بكل خير إليه أسرع وأقبل الله إليه بقلوب عباده وفتح على قلبه أبواب الحلم ويسره لليسرى. ومن كان بالضد فبالضد. ثم قال الله جل وعلا وما ربك بظلام للعبيد. ثم قال رحمه الله فإن قلت فقد أشرت إلى سفر عظيم وأمر جديد فما زاد هذا السفر وما طريقه ومركبه. قلت زاده العلم المورود عن خاتم أنبيائه صلى الله عليه وآله وسلم ولا زاد له سواه. فمن لم يعطل هذا الزاد فلا يخرج من بيته وليقعد مع الخالدين. فرفقاء التقلد البطالون اكثر من ان يحصوا فله به اسوه ولن ينفعه هذا التاتي يوم الحفر لشيئا. قال الله تعالى ولن ينفعكم اليوم اذ ضربتم أنكم في العذاب مشتركون. إلى أن قال وأما طريقه فهو بذل الجهد واستطراد الوسع فلن ينال بالمنى ولا يدرك بالهوينا وإنما كما قيل فخذ غمرات الموت واسمو إلى العلا لكي تدرك العز الرفيع الدعائم. فلا خير في نفس تخاف من الردى ولا همة تصبو إلى لوم لائم. قال ولا سبيل إلى ركوب هذا الظهر أو هذا الظهر إلا بأمرين أحدهما أن لا يصبو بالحق إلى لوم لائم يعني لا يلتفت لا يصبو بالحق إلى لوم لائم فإن اللوم يدرك الفارس فيقرعه عن فرقه ويجعله طريحا في الأرض. والثاني أن تهون عليه نفسه بالله فيقدم حينئذ ولا يخاف أهوال. فمتى خافت النفس تأخرت وأحجمت وأقلدت إلى الأرض ولا يتم له هذان الأمران إلا بالصبر إلا بالصبر. فمن صبر قليلا طارت تلك الأهوال ريحا رخاء في حقه تحمله بنفسها إلى مطلوبه. فبينما هو يخاف منها إذ صارت أعظم أعوانه وقدمه. وهذا أمر لا يعرفه إلا من دخل فيه. أما مركبه فصدق اللجأ إلى الله والانقطاع إليه بكليته واحتفال وتحقيق الافتقار إليه من كل وجه والضراعة إلى الله وصدق التوكل عليه والاستعانة به والاضطراع بين يديه كالإناء المظلوم المكسور الفارغ الذي لا شيء فيه يتطلع إلى قدمه ووليه أن يجبره وأن يلم شعته ويمده من فضله ويسره. فهذا الذي يرجى له أن يتولى الله هدايته وأن يكشف له ما خفي على غيره من طريق هذه الهجرة ومنازلها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ولعل في كلامه غنى وكفاية. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا وأن يحشرنا تحت لواء سيد المرسلين وإمام المتقين صلى الله عليه وآله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أمين الصلاة والسلام. شيخنا الفاضل وفي ختام هذا اللقاء الطيب المبارك لنا وقفات شكر ودعاء. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. ومن صنع اليكم معروفا فكافئوه. فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه. نتوجه جميعا باسمي واسم إخواني جميعا بالشكر الجزيل إلى شيخنا الفاضل وأستاذنا الكريم صاحب الفضيلة الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى وبارك فيه على هذه الدروس العلمية المباركة والتي وجدت القبول والحرص علينا من قبل إخواننا الطلبة، وذلك لما تميزت به من الأصالة والقوة العلمية والمنهجية السليمة والصدور عن الأدلة والعناية بالآثار. هذه الآثار التي قال فيها وعنها الإمام مالك رحمه الله كما رواه عنه الخطيب في الفقيه والمتفقه بالسند الصحيح: ما قلت الآثار في قوم إلا ظهر فيهم الأهوى. نشكر شيخنا الفاضل على هذه الهدايا الثمينة والدرر المكنونة، فأعظم الهدايا والعطايا هدايا العلم كما مر معنا في دروسنا، وكيف لا تكون كذلك وهذا كأبو بن عجرة رضي الله عنه يقول لابن أبي ليلى: ألا أهدي لك هدية؟ وكانت حديثا في كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم. وفي السابق كان الواحد يرحل ويقطع الفيافي والقفار ويركب البحار ويواصل الليل والنهار فيما هو أقل من هذا والله، يسمع الحديث الواحد وينتفع بالكلمة الواحدة. وفي هذا الزمان أصبح أشياخنا يفيدون علينا إن صح التعبير عن طريق هذه الوسائل التي هي من نعم الله عز وجل علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فما على شباب السنة إلا أن يقبلوا على هذا الخير العظيم الذي يسره الله لهم وإن كان الوافد والمقبل عليهم قليل، وليحرصوا على لزوم أشياخهم وحضور مجالسهم، وبهذا ينال الفوز والظفر. وإذا كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: الشافعي كالشمس في الدنيا، وهو أحمد وهو من هو إمام أهل السنة ويقول مثل هذا، ويجر إسحاق ابن إبراهيم ويقول: إن فاتك الشافعي لا تجده. فماذا نقول نحن اليوم؟ وكيف إذا كان الواحد منا يجهل الكثير ويعلم القليل؟ والله إن عجبي لا يكاد ينقضي من فئام من الفارهين ذوي البطالة المقنعة زهدوا في مثل هذه المجالس إن لم يزهدوا فيها، واستبدل كثير منهم الذي هو أدنى بالذي هو خير، الذي هو أدنى بالذي هو خير. نهار أحدهم يمضيه في البقالة وليله في القيل والقال، بئس الحالة. يتصدرون لكل فتنة ويخوضون كل محنة، آثروا الكلام على العمل وأقعدهم التواني والكسل. الشاهد يا إخوان أن هذه السنة يحيا لها أهلها ويذب عنها الدخيل أهلها، ومن كان كذلك ينبغي أن يحرص عليهم ولا يشتغل عنهم والله بأهل ولا مال ولا خول. فأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يعظم الأجر والمثوبة لشيخنا عبد الله، وأن يعزه بالتوحيد والسنة في الدنيا والآخرة، وأن يبارك فيه وفي علمه وعمله وعمره وأهله وذريته، وأن يجزيه عنا خير الجزاء. وكما يقال: حتى لا نبخس الناس أشياءهم، فإن يتوجهوا بالشكر والدعاء إلى كل من ساهم في إنجاح هذه اللقاءات المباركة. وأخص بالذكر من ساهم بتوسيع المكان لإخوانه الطلبة وإفساح المجال لهم، فجزاه ربي خير الجزاء. وقبله من وقف وقفات سابقة في نصرة دعوتنا المباركة في هذه المنطقة، وذلك بدعم الوقف الخيري وبذل ماله في توزيع كتب التوحيد والسنة وأشرطة علمائنا وأشياخنا الكرام ومشاريع أخرى تبثر وتشتر، فجزاه ربي خير الجزاء. وأسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قدمه خالصا لوجهه الكريم وذخرا له بين يديه يجده يوم لقاء رب العالمين. وأن يثبته على التوحيد والسنة وأن يختم له ولنا بخير. فكم لمن تسبب في مثل هذا من الأجر والثواب في زمن غربة التوحيد والسنة. كيف لا والإمام يحيى بن يحيى النيسابوري شيخ البخاري ومسلم رحم الله الجميع يقول كما في سير أعلام النبلاء: الذب عن السنة أفضل من الجهاد. فانصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ومن نصر هذه الدعوة فهو مصور بنصر الله. وأخيرا أتوجه بالشكر والدعاء إلى شباب السنة الذين ما غيرتهم فتنة ولا بدلتهم محنة ولا ألهتهم دنيا، وما شغلهم أهل ولا مال، وما شاب دينهم نقص ولا أثنتهم غربة، فتمسكوا بالسنة ولزموا علماءهم وأشياخهم. أشكرهم وأبشرهم جميعا بما قاله أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله الذي أورده الخطيب في تاريخ بغداد، والذهبي في السير: المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل من الضرب بالسيوف في سبيل الله. ومرة أخرى بل ومرات وكرات شكرا لفضيلة شيخنا وأستاذنا الكريم عبد الله، وجزاه الله عنا خير الجزاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.